لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبحث الرابع، البحث المسألة الأولى، ذكر الأدلة على البعث. أولا، الأدلة من القرآن، الأدلة على إثبات البعث في القرآن تأتي على أنواع عديدة، نكتفي منها بثلاثة أنواع. النوع الأول، ما جاء بلفظ البعث، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآية، وقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله تعالى: هذا يوم البعث. النوع الثاني، ما جاء بلفظ النشور، كقوله تعالى: كذلك النشور، وقوله: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. النوع الثالث، ما جاء بلفظ الإحياء، كقوله تعالى: يحيي ويميت، وقوله: ثم يميتكم ثم يحييكم، وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وقوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثانيا، الأدلة من السنة، وهي أحاديث سبقت معنا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في ذكر النفختين قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا في الحديث الطويل، وفيه: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المسألة الثانية، ذكر اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يثبتون البعث كما جاء في النصوص وعلى الصفة التي وردت فيها، فيقولون كما جاء في الحديث: إن الله تبارك وتعالى ينزل ماء من السماء تنبت منه أجساد الخلائق على عظمة واحدة لا تبلى من جسد الإنسان، ثم يقومون من قبورهم أحياء، فذلك البعث. المبحث الخامس، الحشر. المسألة الأولى، ذكر الأدلة. أولا، الأدلة من القرآن، منها ما جاء بلفظ الحشر، كقوله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم، وقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ومنها ما جاء بلفظ الجمع كقوله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع. ثانيا الأدلة من السنة. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وروى النسائي في الكبرى عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه في حديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده إلى الشام فقال ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وإن أول ما يعرب على أحدكم فخذه. وفي صحته بهذا اللفظ بحث وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بدونه. جزاك الله خير. المسألة الثانية ذكر اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يثبتون الحشر على صفته الواردة في النصوص بجميع التفاصيل التي ثبتت فيها ويتفرع على ذلك أمور. الفرع الأول موضع الحشر. سبق في حديث معاوية بن حيدة أنه الشام وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وفي تفسير قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب جاء عن غير واحد من السلف أنه بيت المقدس تحديدا. وهذا هو المشهور عند العلماء أنهم يذكرون موضع الحشر على أنه الشام. الفرع الثاني صفة الحشر. النصوص وردت في ذلك بكيفيات متعددة منها ما تقدم بشأن الحشر حفاة عراة غرلا وأن الكافر يحشر على وجهه إلى غير ذلك من أمور موجودة في المطولات وأتركنا ذكرها اختصارا. فالعمدة عندنا كما أشرت في الكلام ما ثبت، كل ما ثبت في النصوص فنحن قائلون به إن شاء الله. لكن هناك بعض المسائل المهمة التي يتعرض لها العلماء بناء على الأحاديث التي وردت فيها، فمنها مسألة الجمع بين الأحاديث بشأن الحشر في حالة العري أو في حالة الكساء، بمعنى أنه وردت معنا الأحاديث السابقة في أن الناس يحشرون عراة، تمام؟ وفي المقابل أخرج أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها. وهذا حديث صحيح. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال القرطبي في التذكرة: حمله الأكثرون على الشهيد. قالوا: ويحتمل أن أبا سعيد سمعه في الشهيد فتأوله على العموم. طيب ما مستند هذا القول؟ أنه ثبت أن الشهيد يكفن في ماذا؟ في ثيابه التي استشهد فيها، فكأنهم استأنسوا بذلك في أن الذي يبعث في ثيابه التي مات فيها هو الشهيد، لأن غير الشهيد بطبيعة الحال يكفن الكفن المعروف للمسلمين، لكن الشهيد خاصة يدفن في ثياب معينة وهي ثيابه التي قتل فيها، فحملوا حديث أبي سعيد على ذلك. طيب إن استبعد هذا الحمل، لأن الحديث فيه عموم صحيح إن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها، طيب الحديث فيه عموم، ومسألة أن أبا سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم يعني محل أخذ ورد، قد لا يسلم بذلك. هناك أقوال أخرى مذكورة عند العلماء في شرح هذا الحديث، أقواها والله تعالى أعلم أنه يقال: يحشرون عرى ثم يكسب، كما يقع لإبراهيم عليه السلام. صحيح، وهذا نص الحديث، يحشر الناس عرى ثم يكسون بعد ذلك، وإن أول الخلائق يكسى من؟ إبراهيم عليه السلام. إذن يحمل حديث أبي سعيد على هذه الحالة، على ما بعد القيام من القبور، فالناس عند قيامهم من قبورهم يحشرون حفاة عراة غرلا بالنص الصريح الذي لا يحتمل التأويل، ثم بعد ذلك يكسون أيضا بالنص الصحيح الذي لا يحتمل التأويل. إذن نحمل حديث أبي سعيد على ماذا؟ على الحالة الثانية، وهي حالة بعث. صحيح، كله بعث، أليس كذلك؟ إذن الميت يبعث في ثيابه التي دفن فيها، أي ما بعد القيام من القبر، يقوم من قبره عاريا ثم بعد ذلك يكسى، فيكسى على حسب الثياب التي دفن فيها. والله تعالى أعلم. المبحث السادس: أهوال القيامة. عندنا أولا دليل جامع، وهو ما أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذا دليل يجمع صفة القيامة وما فيها من الأهوال، لأن هذه المواضع من القرآن الكريم وردت فيها أمور متعددة في صفة يوم القيامة في سياق واحد. وعلى سبيل الفائدة فنحن نذكر إن شاء الله تعالى سورة التكوير في المواضع التي ذكرت فيها أهوال القيامة مع تفسير وإيضاح. يقول تعالى: إذا الشمس كورت، أي جمعت كتكوير العمامة، ثم أذهب ضوءها ثم رمي بها. وإذا النجوم انكدرت، أي تغيرت وتناثرت. وإذا الجبال سيرت، أي تحولت عن حالة الحجارة ثم صارت رملا سائلا. وهذا التفسير تحديدا مأخوذ من الجمع بين الآيات التي ذكرت فيها حالة الجبال، فتارة يقول الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وتارة يقول: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وتارة يقول: وتكون الجبال كالعهن. طيب كيف نجمع بين هذا؟ كله معنى واحد جامعه فيما ذكرته لكم، أن الجبال تتحول عن حالتها ثم تصير رملا سائلا.
قوله تعالى وإذا العشار أطلت. العشار الإبل الحوامل، وتعطيلها عدم حلبها من شدة الشغل بالقيامة. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت أي ألحقت كل شيعة بشيعتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أي على وجه التوبيخ لقاتلها. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال نشرت بالحساب. وإذا السماء كشطت أي قلعت فطويت، لأن السماء ذكر في القرآن أنها تطوى والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فلا تعارض بين الآيات. قال تعالى وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت. علمت نفس ما أحضرت أي من عملها. فهذا موطن جامع في سياق واحد ذكرت فيه أمور متعددة من أهوال القيامة سلمنا الله تعالى منها، فضلا عن المواضع التفصيلية وهي كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والآية بعدها، وكقوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وفي صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه مرفوعا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر راوي الحديث فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إن جام. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. نسأل الله السلامة. هذا آخر المباحث التي أريد ذكرها في هذا الموضع على حسب كلام المؤلف رحمه الله. وفي القطعة التي سبقت معنا أنه ذكر أيضا الصراط والميزان ونحو ذلك، ولكن هذا نؤخره إن شاء الله تعالى إلى حيث تكلم عن الحساب والحوض، وهذا بعد قليل إن شاء الله في كتابه. وفي هذه الحالة نسوق الجميع مساقا واحدا حتى يكون أحسن إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. نعم، هناك فائدة، يعني كان بعض الإخوة قد سأل عن مسألة مجيء الأعمال في القبور، سبق أن ذكرت أن مذهب أهل السنة أن الأعمال التي تجيء في القبور إنما المراد بذلك ثواب الأعمال. فالسؤال الآن، هل في هذا تأويل؟ لأن النص إنما جاء بلفظ العمل، صحيح أن العمل هو الذي يجيء، وكما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلماذا لا يقال يجيء العمل نفسه؟ الجواب أن العمل نفسه ليس ماذا؟ ليس مطلوبا، وإنما المطلوب ماذا؟ ثواب. صحيح، يعني لو أن العمل نفسه هو الذي جاء، فأي فائدة في ذلك للمكلف؟ إنما يعمل العمل لأجل ماذا؟ لأجل الثواب. فالصلاة نفسها لا تنفع في ذلك المقام، الزكاة نفسها، الصيام نفسه، إنما المراد الثواب. فليس في هذا تأويل للقرينة الواضحة التي تدل على المراد. إذن دلالة السياق ليست دلالة حرفية فحسب، عندما يقال دلالة السياق ترشد إلى المطلوب وتنفي احتمال التأويل، هذا ليس دلالة حرفية أو دلالة نصية فقط، وإنما أيضا القرينة التي تحيط بالنص، ما المراد به؟ فإذا تبين أن المراد به كذا بشكل واضح لا يختلف فيه أحد، فهذا لا يكون تأويلا. تمام؟ والآية نفسها تدل على ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يرى ماذا؟ يرى الثواب ولا يرى العمل؟ يرى العمل. تمام؟ يرى الثواب معذرة. إذن القضية ليس فيها تأويل، هذا الأمر ليس فيه تأويل، إنما القضية كما أشرت إليكم وسيأتي مزيد كلام عليها إن شاء الله، الأصل الذي يقوم عليه القول. بمعنى أنه، وهذا فيه فائدة أيضا، أنه قد يتفق أهل البدع مع أهل السنة في قول ما، ولكن الاتفاق إنما هو في النتيجة لا في الأصل، فقد يكون هناك اختلاف في الأصول ومع ذلك تكون هناك موافقة في النتائج أو في بعضها، كل مسألة بحسبها. فينبه على هذا ويعطى كل أمر حقه، فيقال الموافقة في كذا والمخالفة في كذا. فالأشاعرة مثلا في مسألة فتنة القبر ومجيء الأعمال في القبر، وإن قالوا إن المراد الثواب، لكن هذا مبني على أصل، وهو أن العرض عندهم يستحيل أن ينقلب إلى جسم، ولهذا قالوا مثلا، يعني لا بأس أن نتعجل شيئا على سبيل الفائدة، حديث ذبح الموت معروف وسيأتي معنا إن شاء الله في مسألة الجنة والنار. قالوا، هم قبلوا الحديث لم يردوا، لكن ماذا قالوا؟ قالوا الموت نفسه ليس هو الذي يذبح، وإنما يخلق الله شخصا أو جسما فهو الذي يذبح. تمام؟ لماذا؟ لأن الموت عرض، والعرض عندهم يستحيل أن ينقلب إلى جسم، فقالوا يخلق الله جسما مستقلا بذاته، فهذا هو الذي يسمى موتا وهو الذي يذبح. فهذا كلام باطل، هذا كلام ليس بصحيح، إنما الموت نفسه يجعله الله تعالى في صورة كبش فيذبح. فأهل السنة على أن الأعراض نفسها تنقلب إلى أجسام، وأي مانع من ذلك أصلا؟ كله بقدرة الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذن أهل السنة عندما قالوا الأعمال تجيء في القبور، أي ثواب الأعمال، ليس هذا بناء على أصل الأشاعرة أن العرض يستحيل أن ينقلب إلى جسم، ليس هذا مبنيا على هذا الأصل، وإنما المراد على حسب ما ذكرته لكم. فعندما تنظر أنت في المسألة وتقول أهل السنة قالوا كذا والأشاعرة قالوا كذا، إذن هناك اختلاف أو اتفاق، لابد أن تميز بين موطن الاتفاق وموطن الاختلاف.